عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في مجموع فتاوى الشيخ بن باز رحمة الله عليه في المجلد الرابع، صفحة 376. يقول السائل: ما هو الإحسان؟ أجاب الشيخ رحمه الله قال: الإحسان للبنات ونحوهن يكون بتربيتهن التربية الإسلامية وتعليمهن وتنشئتهن على الحق والحرص على عفتهن وبعدهن عن ما حرم الله من التبرج وغيره، وهكذا تربية الأخوات والأولاد الذكور إلى غير ذلك من وجوه الإحسان، حتى يتربى الجميع على طاعة الله ورسوله والبعد عن محارم الله والقيام بحق الله سبحانه وتعالى، وبذلك يعلم أنه ليس المقصود مجرد الإحسان بالأكل والشرب والكسوة فقط، بل المراد ما هو أعم من ذلك من الإحسان إليهن في عمل الدين والدنيا. كانت هذه الإجابة بعد الإجابة على سؤال سبق، والسؤال هو: يقول السائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له ثلاث بنات فصبر عليهن وسقاهن وكساهن كن له حجابا من النار. يقول السائل: هل يكن حجابا من النار لوالدهن فقط، أم حتى الأم شريكة في ذلك؟ فأجاب عنه الشيخ بن باز رحمه الله عليه، ثم قدم له السؤال هذا فأجاب أيضا. ثم سئل أيضا بهذا السؤال، يقول السائل: هل يشترط اجتناب الكبائر كما هو معلوم في الحصول على هذا الوعد الذي هو كن له حجابا من النار؟ أجاب الشيخ رحمة الله عليه قال: نعم، وهذه قاعدة عظيمة مجمع عليها عند أهل السنة، وهي أن الوعد من الرب جل وعلا أو من الرسول صلى الله عليه وسلم بالمغفرة أو الجنة أو النجاة من النار مقيد باجتناب الكبائر، لأن الله سبحانه يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. بين سبحانه أن من شرط دخول الجنة وتكفير السيئات اجتناب الكبائر، فقال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فدل ذلك على أن من لم يجتنبها لا يحصل له هذا الجزاء. لا يحصل له هذا الجواب، وذلك لأن كلمة إن تجتنبوا شرط والجواب نكفر عنكم سيئاتكم، وهذه قاعدة أن الجواب مرتب على الشرط، فمتى وجد الشرط وجد الجواب والجزاء، وإلا فلا. فعلى المؤمن أن يبتعد عن الكبائر ويحذرها، وكذلك المؤمنة. والكبائر المعاصي العظام التي جاء فيها الوعيد بلعنة أو غضب أو نار، أو التي جاء فيها حد في الدنيا مثل الزنا والسرقة والعقوق للوالدين وقطيعة الرحم والربا وآكل مال اليتيم والغيبة والنميمة والسب والشتم إلى غير هذا من الكبائر، فالواجب الحذر منها غاية الحذر والتوبة مما سلف منها. ومن هذا ما ورد في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. وفي لفظ آخر: إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. فدل ذلك على أن هذه العبادات العظيمة تكفر بها السيئات إن اجتنبت الكبائر. فهذا الحديث يطابق الآية الكريمة: ولما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة الوضوء الشرعي ذكر أنه من توضأ فأحسن وضوءه غفر له ما تقدم من ذنبه ما لم تصب المقتلة وهي الكبيرة. فينبغي للمؤمن وهكذا المؤمنة أن يجتهد كل منهما في اكتساب الخيرات والمنافسة في الأعمال الصالحة مع الحذر من السيئات وعدم تعاطيها ولا سيما الكبائر، فإن خطرها عظيم ما لم يعفو الله عن صاحبها إذا كانت دون الشرك، في قوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الآية انتهى. الفوائد التي نذكرها لكم في دروس مضت: حول تعريف الكبيرة. يحسن لو يشار إلى هذا الموضع عندها، اكتب هذا الموضع في ورقة واجعلها عندك، المجلد الرابع مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الشيخ بن باز، الصفحة 377، للوقوف على معرفة الكبائر، للوقوف على معرفة الكبائر. قال: والكبائر المعاصي العظام التي جاء فيها الوعيد بلعنة أو غضب أو نار، أو التي جاء فيها حد في الدنيا، مثل الزنا والسرقة. ثم قال: والعقوق، العقوق ما فيه حد لكنه من الكبائر، وقطعة الرحم ما فيها حد، والربا، أكل مال اليتيم، والغيبة، والنميمة، والسب والشتم، ولكنها من الكبائر. إذن هو ذكر هنا الوعيد، غضب أو نار أو لعنة أو حد، ذكر أربعة وهي أكثر من هذا العلامة. نفي الإيمان، وقوله ليس منا من فعل كذا، من حلف بالأمانة فليس منا، وهذه سائلة تسأل الشيخ بن باز رحمة الله عليه عن تبادل الزيارات بين المسلمات وغير المسلمات. أجاب الشيخ رحمه الله، قال: تبادل الزيارات في مثل هذا إذا كان للتوجيه والنصح والتعاون على البر والتقوى طيب، مأمور به. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في والمتجالسين في والمتبادلين في. أخرجه الإمام مالك رحمه الله بإسناد صحيح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. مثل بالرجلين، والحكم يعم الرجلين والمرأتين. فإذا كانت الزيارة لمسلمة أو نصرانية أو غيرهما لقصد الدعوة إلى الله وتعليم الخير والإرشاد إلى الخير، لا لقصد الطمع في الدنيا والتساهل بأمر الله، فهذا طيب. أي إذا كان لله، فإذا زارت المسلمة أختها في الله ونصحتها عن التبرج والسفور وعن التساهل بما حرم الله من سائر المعاصي، أو زارت جارة لها نصرانية أو غير نصرانية بوذية أو نحو ذلك، لتنصحها وتعلمها وترشدها، فهذا شيء طيب، ويدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، فإن قبلت فالحمد لله، وإن لم تقبل تركت الزيارة التي لم يحصل منها فائدة. فإن قبلت فالحمد لله، وإن لم تقبل تركت الزيارة التي لم يحصل منها فائدة. أما الزيارة من أجل الدنيا أو اللعب أو الكلام الفارغ أو الأكل أو نحو ذلك، فهذه الزيارة لا تجوز للكافرات من النصارى أو غيرهن، لأن هذا قد يجر الزائرة إلى فساد دينها وأخلاقها، لأن الكفار أعداء لنا وبغضاء لنا، فلا ينبغي أن نتخذهم بطانة ولا أصحابا. لكن إذا كانت الزيارة للدعوة إلى الله والترغيب في الخير والتحذير من الشر فهذا أمر مطلوب كما تقدم. وقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة الممتحنة: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الآية: وبالله التوفيق. الذي يريد أن يرتب كلام الشيخ بن باز رحمه الله عليه على الأبواب ويجمع بين المتفرقات سيحصل في ذلك خير عظيم. اجعل هذه الفتوى فيما يتعلق بالزيارات بين المسلمات وغير المسلمات، والتي قبلها ما يتعلق بالكبائر، والتي قبلها فيما يتعلق بالإحسان إلى البنات والأخوات. فتاوى كثيرة جدا إذا رتبت سينفع الله بها. الآن نحن في المجلد الرابع وهو يتعلق بالتوحيد، موضوعه التوحيد وما يلحق به. عدة مجلدات كلها في التوحيد في العقيدة، لكن فيها أشياء يصلح أن تذكر في أبواب أخرى. مثلا هذا السؤال التالي: السائل يقول: هل يجوز قطع الأشجار المؤذية من المقابر؟ هذا يتعلق بأحكام القبور. أجاب الشيخ قال: ينبغي قطعها لأنها تؤذي الزوار، وهكذا ما يوجد فيها من الشوك ينبغي إزالته إراحة للزوار من شره، ولا يشرع لأحد أن يغرس على القبور شيئا من الشجر أو الجريد، لأن الله سبحانه لم يشرع ذلك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما غرس جريدتين على قبرين عرفهما وأنهما معذبان، ولم يغرس على قبور المدينة وقبور البقيع، وهكذا الصحابة لم يفعلوا ذلك، فعلم أن ذلك خاص بصاحبي القبرين المعذبين، نسأل الله السلامة. انتهى. فتوى طيبة محلها كما عرفتم أحكام القبور الجنائز وما يتعلق بها. ويحتاج إلى شخص أو إلى أشخاص يتعاونون على هذا ويكونون أقوياء متمكنين ولا يتركون شاردة ولا واردة إلا وألحقوها بأصلها. مثلا كلام الشيخ بن باز فيما يتعلق بالعلم وأهله وطلبه طلب العلم، خرج للشيخ ابن عثيمين مجلد ضمن الفتاوى يتعلق بالعلم، وهكذا الشيخ بن باز لو يجمع له من مؤلفاته سيطلع مجلد وربما كبير ضخم فيما يتعلق بالعلم وبالعلماء وطلب العلم، أيضا مجلد ضخم للشيخ بن باز يتعلق بالدعوة، مجلد كبير من ضمن فتاوى نص كلام الشيخ بن باز ما يتعلق بالدعوة من مؤلفاته، بس يحتاج كما قلنا ناس عندهم الكمبيوتر ويحسنون العمل فيه ويحسنون الطباعة وعندهم تفرغ عندهم اجتهاد، ويحتاج بعد أن مثلا جمع ما يتعلق بالدعوة، أي مثلا جمع عدة أوراق يحتاج بعد ذلك إلى أن يرتبها ترتيب هذه المجموعة الضخمة، وهكذا ما يتعلق مثلا بالطهارة ثم يرتب، ما يتعلق بالحياة الزوجية ثم يرتب، ما يتعلق بالأعراس ثم يرتب، ما يتعلق بالزكاة ثم يرتب. هذا سؤال أيضا يتعلق بالشجرة النابتة على القبر، يقول السائل ألاحظ أن بعض الناس إذا رأى شجرا نبت على قبر ما يصف صاحب القبر بأنه كان على صفات مقدارها كذا وكذا، هل لنبات الأشجار على القبور شيء من العلاقة؟ أجاب الشيخ رحمة الله عليه قال لا أصل لهذا، وليس نبات الشجر والحشيش على القبور دليلا على صلاح أصحابها، بل ذلك ظن باطل، والشجر ينبت على قبور الصالحين والطالحين ولا يختص بالصالحين، فينبغي عدم الاغترار بقول من يزعم خلاف ذلك من المنحرفين وأصحاب العقائد الباطلة، والله المستعان. كلام طيب فعلا، الشجرة تنبت على قبر الكافر وعلى قبر المسلم، هذا من الجهل أن يقال هذا إنسان صالح، هذا إنسان من أهل الجنة، ودليله أن قبره مضلل، هذه ما هي حجة، هذه أمور غيبية، الله أعلم هو في الجنة أو في النار. هذا سائل يقول: يوجد لدي عاملان أحدهما مسلم والثاني كافر، وهما متكافئان في العمل، ومطلوب مني أن أقوم عملهما، فهل يجوز أن أغمط الكافر حقه بسبب ديانته؟ أجاب الشيخ رحمة الله عليه قال: الواجب العدل بينهما، ولكن يجب إبعاد الكافر ولو كان أنشط، لأن المسلم أبرك ولو كان أقل كفاءة، فما بالك إذا كان مساويا له. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصى بإخراج الكفار من هذه الجزيرة وألا يبقى فيها دينان، والله ولي التوفيق. انتهى. أقول: والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يجب العدل بينهما، هذا عامل وهذا عامل، هذا مسلم وهذا كافر. فمثلا الكافر يستحق معاش مثلا 40,000 في الشهر، أعطاه 40,000، والمسلم يستحق 40,000 أعطاه 40,000، زاده 10 للمسلم فأعطاه 50، ما ظلم الكافر، أعطاه حقه، بينهما اتفاق وهو راضي بـ40,000 مثلا، فلا بأس إن شاء الله. المهم أنه لا يظلم الكافر، ما ظلمه، أعطاه حقه الوافي، والمسلم زاده، قال: هذه زيادة من عندي، فلا بأس. وقد جاء في الحديث أن اليهود والنصارى قالوا: يا رب، نحن عملنا كثيرا والمسلمون عملوا قليلا وآجرتهم أكثر، قال: فهل ظلمتكم حقكم؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. كأنه قال في الحديث: عمل اليهود من الصباح إلى الظهر فأخذوا كذا من الأجر، وعمل النصارى من الظهر إلى العصر فأخذوا كذا من الأجر، وعمل المسلمون من العصر إلى المغرب فنالوا من الأجر أعظم من الطائفتين. قال: فهل ظلمتكم حقكم؟ قالوا: لا. قال: فذاك فضلي أوتيه من أشاء، فإن شاء الله لا بأس. وهكذا عامل مسلم عندك وعامل آخر مسلم، هذا مسلم وهذا مسلم، هذا تعطيه مثلا كما قلنا 50,000 والثاني يستحق مثله 50,000، لكنك أنت أعطيته 60، قد تكون نورت إلى أنه من أقربائك أو من أهل بلدك أو يحمل أسرة كثيرة أو عنده جد في العمل ونصف في العمل، ما في شيء. العدل يكون بين الأولاد واجب، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والعدل بين الزوجات واجب في أمور، في أصل النفقة، في المبيت، في الكسوة، في السكنة، لكن فيما عدا هذا مستحب. وقد ذكر أهل العلم أن الشخص إذا أعطى نفقة كافية لزوجة وأعطى الزوجة الثانية نفقة مماثلة كافية وزاد هذه في أشياء، فأصل النفقة موجود، ما تركها مثلا بدون فطور أو بدون غداء أو بدون عشاء، أصل النفقة موجود. لكن قد يكون تلك أعطاها مثلا جبنة، هذه ما أعطاها، أو مخللات، هذه ما أعطاها. يعني لا يجب في كل صغيرة وكبيرة، فطور متكامل، فطور متكامل، هذا فقط ذاته شيء، فما هو مأمور في كل شيء. وهذا قد ذكره أهل العلم. بعض الناس يسأل عن الإقامة في بلاد الكفار، وبعضهم يسأل عن السكن مع العوائل في الخارج، يعني مسلم يعيش مع عائلة نصرانية ليتعلم منهم لغتهم. هذا سائل يقول: ما حكم السكن مع العوائل لمن سافر إلى الخارج للدراسة لأجل الاستفادة من اللغة أكثر؟ أجاب الشيخ رحمة الله عليه قائلا: لا يجوز السكن مع العوائل لما في ذلك من تعرض الطالب للفتنة بأخلاق الكفرة ونسائهم، والواجب أن يكون سكن الطالب بعيدا عن أسباب الفتنة. وهذا كله على القول بجواز سفر الطالب إلى بلاد الكفرة للتعلم، والصواب أنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار للتعلم إلا عند الضرورة القصوى، بشرط أن يكون ذا علم وبصيرة، وأن يكون بعيدا عن أسباب الفتنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يزايل المشركين. أخرجه النسائي بإسناد جيد، ومعناه حتى يزايل المشركين، يعني أو هنا بمعنى حتى. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. فالواجب على المسلمين الحذر من السفر إلى بلاد أهل الشرك إلا عند الضرورة القصوى، إلا إذا كان المسافر ذا علم وبصيرة ويريد الدعوة إلى الله والتوجيه إليه، فهذا أمر مستثنى. وهذا فيه خير عظيم، لأنه يدعو المشركين إلى توحيد الله ويعلمهم شريعة الله، فهو محسن وبعيد عن الخطر لما عنده من العلم والبصيرة، والله المستعان. هذا السؤال كما عرفتم يتعلق بموضوعين: الأول السفر إلى بلاد الكفار، والإقامة في بلاد الكفار، والثاني عن الطالب الذي يدرس في بلاد الكفار ويقيم بين عائلة كافرة. والإجابة طيبة والحمد لله. وأقول حتى الذي يذهب إلى بلاد الكفار للدعوة إلى الله عليه أن يكون على حذر، لا يقال أنه بما أنه داعي إلى الله فالشر مأمون عليه، ما لا يؤمن عليه، إلا أن يكون على حذر شديد ويكون له لقاء بالصالحين، يجلس معهم ويسكن معهم ويتردد عليهم، وإلا فالفتن هناك عظيمة، نسأل الله العافية والسلامة. هذا السائل يسأل يقول: هل يلزم من أعلن إسلامه أن يغير اسمه، أن يغير اسمه السابق مثل جورج و جوزيف وغيرهما؟ أجاب الشيخ رحمه الله قال: لا يلزمه تغيير اسمه إلا إن كان معبدا لغير الله، ولكن تحسينه مشروع، فكونه يحسن اسمه من أسماء أعجمية إلى أسماء إسلامية فهذا مناسب وطيب، أما الوجوب فلا. أو إن كان اسمه عبد المسيح وأشباهه من الأسماء المعبدة لغير الله فالواجب تغييره، لأنه من التعبيد لغير الله بإجماع أهل العلم، لأنه من التعبيد لغير الله أي وهو محرم بإجماع أهل العلم، كما نقل ذلك أبو محمد ابن حزم رحمه الله وبالله التوفيق. يعني إذا كان معبد لغير الله فيجب أن يغير، قالوا إلا عبد المطلب فيجوز أن يبقى، لأن الرسول قال عليه الصلاة والسلام: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وإذا كان الاسم قبيح مثل جهنم، مثل إبليس، مثل الشيطان، مثل لو كان اسمه زاني، اسمه قاتل، اسمه فاجر، اسمه فاسق، اسمه مثلا مجوسي، اسمه خائن، أسماء قبيحة تغيرها. أما جورج ومن هذه الأسماء الأعجمية قال يستحب، إذا غيرها فهو أفضل. أيضا هذه الفتوى تتعلق بالأسماء، وفيما يتعلق بأسباب الرزق اكتبوا إضافة إلى درس البارحة ما يتعلق بصلة الأرحام، اكتبوا هذا الحديث عن أنس ابن مالك رضي الله عنه. قال: كان أخوان على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال كان أخوان على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والآخر يحترث، والآخر يحترث يعني يشتغل له حرفة، فشكى المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعلك ترزق به. أخرجه الترمذي والحاكم، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة رقم 2769 وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أيضا اكتبوا هذا الحديث في نفس الباب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يقول من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. أخرجه البخاري رقم 5639. حديث أنس الذي كتبتموه في الموضع هذا لفظ حديث أنس من أحب، حديث أنس الذي كتبتموه البارحة لفظ عند البخاري في هذا الموضع من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، الرقم 5640. قد نذكره إن شاء الله في موضع آخر نعيده. الاستقامة على الكتاب والسنة، هذا درس اليوم، الاستقامة على الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: وأرخوا بتاريخ اليوم، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. سورة الجن الآية 16. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولو أن أهل القرى آمنوا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. سورة الأعراف الآية 96 ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى: قال تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. سورة المائدة الآية 65 و66. قال أبو إبراهيم: ومن أقام الكتاب والسنة فأجره عند الله أعظم. لأنه جاء في الآية: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل. فقول قال أبو إبراهيم: ومن أقام الكتاب والسنة فأجره عند الله أعظم. يقول الأخ: هذه فائدة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي المؤمنين أفضل؟ قال: أفضل المؤمنين أحسنهم خلقا. قال: فأي المؤمنين أكيس؟ قال: أكيسهم أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم له استعدادا، أولئك الأكياس، يعني جمع كيس، الأكياس العقلاء الفطناء. قال: رواه البيهقي في الزهد الكبير والبخاري في التاريخ الكبير. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة: المجلد الثالث. الصفحة 458. قال: فالحديث بمجموع هذه الطرق حسن. أحسن. وهذا سائل يقول: ماذا تقول في من يقول إن الصلاة أثناء أذان صلاة الجمعة بدعة؟ نقول فيه تفصيل إن كان يؤذن، إن كان يصلي من أجل تحية المسجد فلا بأس، لأنه يريد أن يستمع للخطبة من أولها وهو دخل في ذلك الوقت، وإن كان يتنفل فإن كان شرع في النافلة قبل الأذان فلا بأس يكملها لأنه شرع فيها قبل الأذان، وإن كان نافلة شرع فيها بعد أن بدأ المؤذن فيقال له اجلس ورد على المؤذن. هذا عبد المنعم من ليبيا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأقول: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويقول: أشهد الله يا شيخ أني أحبك في الله، وأقول: حبك الله الذي أحببتني له، ونسأل الله أن يجعل حبنا فيه. يقول: نطلب منك يا شيخ الدعاء لنا، نسأل الله لنا ولك ولجميع المسلمين الثبات على الكتاب والسنة. هذا ماجد شوقي من اليمن من حجة يقول: سمعت الأذان من المذياع من صنعاء فأفطرت ظانا أنه حان الأذان عندنا في حجة، فماذا علي؟ عليك أن تتأكد إن كانت الشمس قد غربت عندكم فالفطر في محله، وإن كانت الشمس لم تغرب بعد فعليك أن تقضي يوما آخر. طيب إلهنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في مجموع فتاوى الشيخ بن باز رحمة الله عليه في المجلد الرابع، صفحة 376. يقول السائل: ما هو الإحسان؟ أجاب الشيخ رحمه الله قال: الإحسان للبنات ونحوهن يكون بتربيتهن التربية الإسلامية وتعليمهن وتنشئتهن على الحق والحرص على عفتهن وبعدهن عن ما حرم الله من التبرج وغيره، وهكذا تربية الأخوات والأولاد الذكور إلى غير ذلك من وجوه الإحسان، حتى يتربى الجميع على طاعة الله ورسوله والبعد عن محارم الله والقيام بحق الله سبحانه وتعالى، وبذلك يعلم أنه ليس المقصود مجرد الإحسان بالأكل والشرب والكسوة فقط، بل المراد ما هو أعم من ذلك من الإحسان إليهن في عمل الدين والدنيا. كانت هذه الإجابة بعد الإجابة على سؤال سبق، والسؤال هو: يقول السائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له ثلاث بنات فصبر عليهن وسقاهن وكساهن كن له حجابا من النار. يقول السائل: هل يكن حجابا من النار لوالدهن فقط، أم حتى الأم شريكة في ذلك؟ فأجاب عنه الشيخ بن باز رحمة الله عليه، ثم قدم له السؤال هذا فأجاب أيضا. ثم سئل أيضا لهذا السؤال، يقول السائل: هل يشترط اجتناب الكبائر كما هو معلوم في الحصول على هذا الوعد الذي هو كن له حجابا من النار؟ أجاب الشيخ رحمة الله عليه قال: نعم، وهذه قاعدة عظيمة مجمع عليها عند أهل السنة، وهي أن الوعد من الرب جل وعلا أو من الرسول صلى الله عليه وسلم بالمغفرة أو الجنة أو النجاة من النار مقيد باجتناب الكبائر، لأن الله سبحانه يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. بين سبحانه أن من شرط دخول الجنة وتكفير السيئات اجتناب الكبائر، فقال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فدل ذلك على أن من لم يجتنبها لا يحصل له هذا الجزاء. لا يحصل له هذا الجواب، وذلك لأن كلمة إن تجتنبوا شرط والجواب نكفر عنكم سيئاتكم، وهذه قاعدة أن الجواب مرتب على الشرط، فمتى وجد الشرط وجد الجواب والجزاء، وإلا فلا. فعلى المؤمن أن يبتعد عن الكبائر ويحذرها، وكذلك المؤمنة. والكبائر المعاصي العظام التي جاء فيها الوعيد بلعنة أو غضب أو نار، أو التي جاء فيها حد في الدنيا مثل الزنا والسرقة والعقوق للوالدين وقطيعة الرحم والربا وأكل مال اليتيم والغيبة والنميمة والسب والشتم إلى غير هذا من الكبائر، فالواجب الحذر منها غاية الحذر والتوبة مما سلف منها. ومن هذا ما ورد في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. وفي لفظ آخر: إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. فدل ذلك على أن هذه العبادات العظيمة تكفر بها السيئات إن اجتنبت الكبائر. فهذا الحديث يطابق الآية الكريمة: ولما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة الوضوء الشرعي ذكر أنه من توضأ فأحسن وضوءه غفر له ما تقدم من ذنبه ما لم تصب المقتلة وهي الكبيرة. فينبغي للمؤمن وهكذا المؤمنة أن يجتهد كل منهما في اكتساب الخيرات والمنافسة في الأعمال الصالحة مع الحذر من السيئات وعدم تعاطيها ولا سيما الكبائر، فإن خطرها عظيم ما لم يعفو الله عن صاحبها إذا كانت دون الشرك، في قوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الآية انتهى. الفوائد التي نذكرها لكم في دروس مضت حول تعريف الكبيرة. يحسن لو يشار إلى هذا الموضع عندها، اكتب هذا الموضع في ورقة واجعلها عندك، المجلد الرابع مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الشيخ بن باز، الصفحة 377، للوقوف على معرفة الكبائر، للوقوف على معرفة الكبائر. قال: والكبائر المعاصي العظام التي جاء فيها الوعيد بلعنة أو غضب أو نار، أو التي جاء فيها حد في الدنيا، مثل الزنا والسرقة. ثم قال: والعقوق، العقوق ما فيه حد لكنه من الكبائر، وقطعة الرحم ما فيها حد، والربا، أكل مال اليتيم، والغيبة، والنميمة، والسب والشف، ولكنها من الكبائر. إذن هو ذكر هنا الوعيد، غضب أو نار أو لعنة أو حد، ذكر أربعة وهي أكثر من هذا العلامة. نفي الإيمان، وقوله ليس منا من فعل كذا، من خلف بالأمانة فليس منا، وهذه سائلة تسأل الشيخ بن باز رحمة الله عليه عن تبادل الزيارات بين المسلمات وغير المسلمات. أجاب الشيخ رحمه الله، قال: تبادل الزيارات في مثل هذا إذا كان للتوجيه والنصر والتعاون على البر والتقوى طيب، مأمور به. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في والمتجالسين في والمتبادلين في. أخرجه الإمام مالك رحمه الله بإسناد صحيح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. مثل بالرجلين، والحكم يعم الرجلين والمرأتين. فإذا كانت الزيارة لمسلمة أو نصرانية أو غيرهما لقصد الدعوة إلى الله وتعليم الخير والإرشاد إلى الخير، لا لقصد الطمع في الدنيا والتساهل بأمر الله، فهذا طيب. أي إذا كان لله، فإذا زارت المسلمة أختها في الله ونصحتها عن التبرج والسفور وعن التساهل بما حرم الله من سائر المعاصي، أو زارت جارة لها نصرانية أو غير نصرانية بوذية أو نحو ذلك، لتنصحها وتعلمها وترشدها فهذا شيء طيب ويدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. فإن قبلت فالحمد لله، وإن لم تقبل تركت الزيارة التي لم يحصل منها فائدة. فإن قبلت فالحمد لله، وإن لم تقبل تركت الزيارة التي لم يحصل منها فائدة. أما الزيارة من أجل الدنيا أو اللعب أو الكلام الفارغ أو الأكل أو نحو ذلك، فهذه الزيارة لا تجوز للكافرات من النصارى أو غيرهم، لأن هذا قد يجر الزائرة إلى فساد، إلى فساد دينها وأخلاقها، لأن الكفار أعداء لنا وبغضاء لنا، فلا ينبغي أن نتخذهم بطانة ولا أصحابا. لكن إذا كانت الزيارة للدعوة إلى الله والترغيب في الخير والتحذير من الشر فهذا أمر مطلوب كما تقدم. وقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة الممتحنة: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الآية: وبالله التوفيق. الذي يريد أن يرتب كلام الشيخ بن باز رحمة الله عليه على الأبواب ويجمع بين المتفرقات سيحصل في ذلك خير عظيم. اجعل هذه الفتوى فيما يتعلق بالزيارات بين المسلمات وغير المسلمات، والتي قبلها ما يتعلق بالكبائر، والتي قبلها فيما يتعلق بالإحسان إلى البنات والأخوات. فتاوى كثيرة جدا إذا رتبت سينفع الله بها. الآن نحن في المجلد الرابع وهو يتعلق بالتوحيد. موضوعه التوحيد وما يلحق به. عدة مجلدات كلها في التوحيد في العقيدة، لكن فيها أشياء يصلح أن تذكر في أبواب أخرى. مثلا هذا السؤال التالي: السائل يقول: هل يجوز قطع الأشجار المؤذية من المقابر؟ هذا يتعلق بأحكام القبور. أجاب الشيخ قال: ينبغي قطعها لأنها تؤذي الزوار، وهكذا ما يوجد فيها من الشوك ينبغي إزالته إراحة للزوار من شره. ولا يشرع لأحد أن يغرس على القبور شيئا من الشجر أو الجريد، لأن الله سبحانه لم يشرع ذلك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما غرس جريدتين على قبرين عرفهما وأنهما معذبان، ولم يغرس على قبور المدينة وقبور البقيع، وهكذا الصحابة لم يفعلوا ذلك، فعلم أن ذلك خاص بصاحبي القبرين المعذبين، نسأل الله السلامة. انتهى. فتوى طيبة محلها كما عرفتم أحكام القبور الجنائز وما يتعلق بها. ويحتاج إلى شخص أو إلى أشخاص يتعاونون على هذا ويكونون أقوياء متمكنين ولا يتركون شاردة ولا واردة إلا وألحقوها بأصلها. مثلا كلام الشيخ بن باز فيما يتعلق بالعلم وأهله وطلبه طلب العلم، خرج للشيخ ابن عثيمين مجلد ضمن الفتاوى يتعلق بالعلم، وهكذا الشيخ بن باز لو يجمع له من مؤلفاته سيطلع مجلد وربما كبير ضخم فيما يتعلق بالعلم وبالعلماء وطلب العلم، أيضا مجلد ضخم للشيخ بن باز يتعلق بالدعوة، مجلد كبير من ضمن الفتاوى نص كلام الشيخ بن باز ما يتعلق بالدعوة من مؤلفاته، بس يحتاج كما قلنا ناس عندهم الكمبيوتر ويحسنون العمل فيه ويحسنون الطباعة وعندهم تفرغ عندهم اجتهاد، ويحتاج بعد أن مثلا جمع ما يتعلق بالدعوة أي مثلا جمع عدة أوراق يحتاج بعد ذلك إلى أن يرتبها ترتيب هذه المجموعة الضخمة، وهكذا ما يتعلق مثلا بالطهارة ثم يرتب، ما يتعلق بالحياة الزوجية ثم يرتب، ما يتعلق بالأعراس ثم يرتب، ما يتعلق بالزكاة ثم يرتب. هذا سؤال أيضا يتعلق بالشجرة النابتة على القبر، يقول السائل ألاحظ أن بعض الناس إذا رأى شجرا نبت على قبر ما يصف صاحب القبر بأنه كان على صفات مقدار وكذا وكذا، هل لنبات الأشجار على القبور شيء من العلاقة؟ أجاب الشيخ رحمة الله عليه قال لا أصل لهذا، وليس نبات الشجر والحشيش على القبور دليلا على صلاح أصحابها، بل ذلك ظن باطل، والشجر ينبت على قبور الصالحين والطالحين ولا يختص بالصالحين، فينبغي عدم الاغترار بقول من يزعم خلاف ذلك من المنحرفين وأصحاب العقائد الباطلة، والله المستعان. كلام طيب فعلا، الشجرة تنبت على قبر الكافر وعلى قبر المسلم. هذا من الجهل أن يقال هذا إنسان صالح، هذا إنسان من أهل الجنة، ودليله أن قبره مضلل، هذا ما يحج. هذه أمور غيبية، الله أعلم هو في الجنة أو في النار. هذا سائل يقول: يوجد لدي عاملان أحدهما مسلم والثاني كافر، وهما متكافئان في العمل، ومطلوب مني أن أقوم عملهما، فهل يجوز أن أغمط الكافر حقه بسبب ديانته؟ أجاب الشيخ رحمة الله عليه قال: الواجب العدل بينهما، ولكن يجب إبعاد الكافر ولو كان أنشط، لأن المسلم أبرك ولو كان أقل كفاءة، فما بالك إذا كان مساويا له. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصى بإخراج الكفار من هذه الجزيرة وألا يبقى فيها دينان، والله ولي التوفيق. انتهى. أقول: والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يجب العدل بينهما، هذا عامل وهذا عامل، هذا مسلم وهذا كافر. فمثلا الكافر يستحق معاش مثلا 40,000 في الشهر، أعطاه 40,000، والمسلم يستحق 40,000، أعطاه 40,000، زاده 10 في المسلم فأعطاه 50، ما ظلم الكافر، أعطاه حقه، بينهما اتفاق وهو راضي بـ40,000 مثلا، فلا بأس إن شاء الله. المهم أنه لا يظلم الكافر، ما ظلمه، أعطاه حقه الوافي، والمسلم زاده، قال هذه زيادة من عندي، فلا بأس. وقد جاء في الحديث أن اليهود والنصارى قالوا: يا رب، نحن عملنا كثيرا والمسلمون عملوا قليلا وآجرتهم أكثر، قال: فهل ظلمتكم حقكم؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. كأنه قال في الحديث: عمل اليهود من الصباح إلى الظهر فأخذوا كذا من الأجر، وعمل النصارى من الظهر إلى العصر فأخذوا كذا من الأجر، وعمل المسلمون من العصر إلى المغرب فنالوا من الأجر أعظم من الطائفتين. قال: فهل ظلمتكم حقكم؟ قالوا: لا. قال: فذاك فضلي أوتيه من أشاء، فإن شاء الله لا بأس. وهكذا عامل مسلم عندك وعامل آخر مسلم، هذا مسلم وهذا مسلم، هذا تعطيه مثلا كما قلنا 50,000، والثاني يستحق مثله 50,000، لكنك أنت أعطيته 60، قد تكون نورت إلى أنه من أقربائك أو من أهل بلدك أو يحمل أسرة كثيرة أو عنده جد في العمل ونصف في العمل، ما في شيء. العدل يكون بين الأولاد واجب، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والعدل بين الزوجات واجب في أمور، في أصل النفقة، في المبيت، في الكسوة، في السكنة، لكن فيما عدا هذا مستحب. وقد ذكر أهل العلم أن الشخص إذا أعطى نفقة كافية لزوجة وأعطى الزوجة الثانية نفقة مماثلة كافية وزاد هذه في أشياء، فأصل النفقة موجود، ما تركها مثلا بدون فطور أو بدون غداء أو بدون عشاء، أصل النفقة موجود. لكن قد يكون تلك أعطاها مثلا جبنة، هذه ما أعطاها، أو مخللات، هذه ما أعطاها. يعني لا يجب في كل صغيرة وكبيرة، فطور متكامل، فطور متكامل، هذا فقط زاد فيه شيء، فما هو مأمور في كل شيء. وهذا قد ذكره أهل العلم. بعض الناس يسأل عن الإقامة في بلاد الكفار، وبعضهم يسأل عن السكن مع العوائل في الخارج، يعني مسلم يعيش مع عائلة نصرانية ليتعلم منهم لغتهم. هذا سائل يقول: ما حكم السكن مع العوائل لمن سافر إلى الخارج للدراسة لأجل الاستفادة من اللغة أكثر؟ أجاب الشيخ رحمة الله عليه قائلا: لا يجوز السكن مع العوائل لما في ذلك من تعرض الطالب للفتنة بأخلاق الكفرة ونسائهم، والواجب أن يكون سكن الطالب بعيدا عن أسباب الفتنة. وهذا كله على القول بجواز سفر الطالب إلى بلاد الكفرة للتعلم، والصواب أنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار للتعلم إلا عند الضرورة القصوى، بشرط أن يكون ذا علم وبصيرة، وأن يكون بعيدا عن أسباب الفتنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يزايل المشركين. أخرجه النسائي بإسناد جيد، ومعناه حتى يزايل المشركين، يعني أو هنا بمعنى حتى. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. فالواجب على المسلمين الحذر من السفر إلى بلاد أهل الشرك إلا عند الضرورة القصوى، إلا إذا كان المسافر ذا علم وبصيرة ويريد الدعوة إلى الله والتوجيه إليه فهذا أمر مستثنى، وهذا فيه خير عظيم، لأنه يدعو المشركين إلى توحيد الله ويعلمهم شريعة الله، فهو محسن وبعيد عن الخطر لما عنده من العلم والبصيرة، والله المستعان. هذا السؤال كما عرفتم يتعلق بموضوعين: الأول السفر إلى بلاد الكفار، والإقامة في بلاد الكفار، والثاني عن الطالب الذي يدرس في بلاد الكفار ويقيم بين عائلة كافرة. والإجابة طيبة والحمد لله. وأقول حتى الذي يذهب إلى بلاد الكفار للدعوة إلى الله عليه أن يكون على حذر، لا يقال أنه بما أنه داعي إلى الله فالشر مأمون عليه، ما لا يؤمن عليه، إلا أن يكون على حذر شديد ويكون له لقاء بالصالحين، يجلس معهم ويسكن معهم ويتردد عليهم، وإلا فالفتن هناك عظيمة، نسأل الله العافية والسلامة. هذا السائل يسأل يقول: هل يلزم من أعلن إسلامه أن يغير اسمه، أن يغير اسمه السابق مثل جورج وجوزيف وغيرهما؟ أجاب الشيخ رحمه الله قال: لا يلزمه تغيير اسمه إلا إن كان معبدا لغير الله، ولكن تحسينه مشروع، فكونه يحسن اسمه من أسماء أعجمية إلى أسماء إسلامية فهذا مناسب وطيب، أما الوجوب فلا. أو إن كان اسمه عبد المسيح وأشباهه من الأسماء المعبدة لغير الله فالواجب تغييره، لأنه من التعبيد لغير الله بإجماع أهل العلم، لأنه من التعبيد لغير الله أي وهو محرم بإجماع أهل العلم، كما نقل ذلك أبو محمد ابن حزم رحمه الله بالله التوفيق. يعني إذا كان معبد لغير الله فيجب أن يغير. قالوا: إلا عبد المطلب، فيجوز أن يبقى، لأن الرسول قال عليه الصلاة والسلام: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وإذا كان الاسم قبيح مثل جهنم، مثل إبليس، مثل الشيطان، مثل لو كان اسمه زاني، اسمه قاتل، اسمه فاجر، اسمه فاسق، اسمه مثلا مجوسي، اسمه خائن، أسماء قبيحة يغيرها. أما جورج ومن هذه الأسماء الأعجمية قال يستحب، إذا غيرها فهو أفضل. أيضا هذه الفتوى تتعلق بالأسماء، وفيما يتعلق بأسباب الرزق، اكتبوا إضافة إلى درس البارحة ما يتعلق بصلة الأرحام، اكتبوا هذا الحديث عن أنس ابن مالك رضي الله عنه. قال: كان أخوان على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال كان أخوان على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والآخر يحترف، يعني يشتغل له حرفة، فشكى المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعلك ترزق به. أخرجه الترمذي والحاكم وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة رقم 2769 وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أيضا اكتبوا هذا الحديث في نفس الباب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يقول من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. أخرجه البخاري رقم 5639. حديث أنس الذي كتبتموه في الموضع هذا لفظ حديث أنس من أحب، حديث أنس الذي كتبتموه البارحة لفظ عند البخاري في هذا الموضع من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، الرقم 5640. قد نذكره إن شاء الله في موضع آخر نعيده. الاستقامة على الكتاب والسنة، هذا درس اليوم، الاستقامة على الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: وأرخوا بتاريخ اليوم، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. سورة الجن الآية 16. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولو أن أهل القرى آمنوا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. سورة الأعراف الآية 96 96. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى: قال تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. سورة المائدة الآية 65 و66. قال أبو إبراهيم: ومن أقام الكتاب والسنة فأجره عند الله أعظم. لأن جاء في الآية: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل. فقول قال أبو إبراهيم: ومن أقام الكتاب والسنة فأجره عند الله أعظم. يقول الأخ: هذه فائدة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي المؤمنين أفضل؟ قال: أفضل المؤمنين أحسنهم خلقا. قال: فأي المؤمنين أكيس؟ قال: أكيسهم أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم له استعدادا، أولئك الأكياس، يعني جمع كيس، الأكياس العقلاء الفطناء. قال: رواه البيهقي في الزهد الكبير والبخاري في التاريخ الكبير. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة: المجلد الثالث. الصفحة 458. قال: فالحديث بمجموع هذه الطرق حسن. أحسن. وهذا سائل يقول: ماذا تقول في من يقول إن الصلاة أثناء أذان صلاة الجمعة بدعة؟ نقول فيه تفصيل إن كان يصلي من أجل تحية المسجد فلا بأس، لأنه يريد أن يستمع للخطبة من أولها وهو دخل في ذلك الوقت، وإن كان يتنفل فإن كان شرع في النافلة قبل الأذان فلا بأس يكملها لأنه شرع فيها قبل الأذان، وإن كان نافلة شرع فيها بعد أن بدأ المؤذن فيقال له اجلس ورد على المؤذن. هذا عبد المنعم من ليبيا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأقول: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويقول: أشهد الله يا شيخ أني أحبك في الله، وأقول: حبك الله الذي أحببتني له، ونسأل الله أن يجعل حبنا فيه. يقول: نطلب منك يا شيخ الدعاء لنا، أسأل الله لنا ولك ولجميع المسلمين الثبات على الكتاب والسنة. هذا ماجد شوقي من اليمن من حجة يقول: سمعت الأذان من المذياع من صنعاء فأفطرت ظانا أنه حان الأذان عندنا في حجة، فماذا علي؟ عليك أن تتأكد إن كانت الشمس قد غربت عندكم فالفطر في محله، وإن كانت الشمس لم تغرب بعد فعليك أن تقضي يوما آخر. طيب لهنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.